هل الصدمة العنيفة عامل مساعد في حياة المبتكر أم صدفة؟ عرفنا من البودكاست السابق في هذه المجموعة إنه لو ما كانت المشكلة مشكلتك الخاصة اللي كل يوم تفكر فيها صعب تبتكر شيء العالم راح يلاحظه. تتوقعوا كم قطعة أثاث موجودة اليوم في العالم؟ وهل الابتكار يحصل في مجال التقنية فقط؟ عالم البزنس عالم مثير متغير وله جوانب كثيرة، ولأني بصراحة طفشت من التنظير والتكرار والفلسفة والمثاليات الغير مفيدة، أدور الدروس والمفاهيم الجديدة والعبر من القديمة وتأثيرها على حياتنا. ما قابل غير المفيدين بغض النظر عن شهرتهم. بودكاست عالمي بنكهة محلية، وأهم شيء عملي وعربي. يا هلا وسهلا بالجميع في بودكاست نتكلم بزنس مع ممدوح الردادي. بطل قصتنا الثانية من هذا الميجا بودكاست اسمه إنغفار كامبراد السويدي، وما بين لما كان عمره 10 سنين و17 سنة كان يشتري الكباريت بالجملة ويبيعها مفرق، وبعدها لما صار البزنس عنده شغال يعني كويس وبيسوي فلوس قدم طلب لبلدية أغناريد السويدية لتسجيل اسم إنغفار كامبراد إلمتاريد أغناريد. أكيد السويديين بيسبوني على نطقي الغلط للمدينة والاسم الرجال العظيم هذا، باختصار إيكيا أو إيكيا. وبدأ يتجول من مدينة لمدينة في السويد عبر القطارات، يعني ويبيع أقلام، بطاقات كريسمس، براويز صور، بذور، خردوات إلى آخر. والمدة 5 سنين سوى زي الباقين اللي ما بيسوي، يعني لما بيبدأ بزنس صار إيش يسوي؟ يقلد الآخرين. وأول نتيجة لهذا التقليد إنه تحول بالتدريج لميل أوردر كاتالوج، اللي هو كتالوج بريدي زمان كان مرة مشهور الشغلانة هذه، يترسل لك وتطلب منه اللي تحتاجه عن طريق مراسلتهم، وبعد ما يستلموا الفلوس إما بشيك أو بتحويل يرسلوا لك الطلب في البريد. أكبر منافس لإيكيا كانت شركة جونارز فابريكر اللي بدأ يبيع مفروشات، وبالتالي إيكيا بدأ يقلده ويبيع مفروشات. الكتالوجين كانوا ينافسوا بعض عن طريق بيع اللي يبيعوا الآخر ولكن بسعر أرخص، وهنا بدأت بينهم حرب أسعار. حسب كلام كامبراد في أحد المقابلات يقول إنه المنافسة اشتدت لدرجة إنها أثرت على جودة المنتجات، وأصبحت المنتجات هشة غير جيدة، لأنه كل واحد قاعد يخفض التكاليف ويشتري شيء أرخص ويقدمه بنفس الشيء، أهم شيء السعر أرخص. والمشاكل بدأت تزيد والشكاوي في نفس الوقت. بدأت حرب الأسعار تؤثر سلبيا على سمعة كتالوج إيكيا في بدايته، ومشكلة البيع عن طريق البريد إنه الزبون ما يقدر يعاين البضاعة قبل ما يشتريها، وكانت حماية المستهلك مرة ضعيفة في ذاك الوقت. حاول يلقى مشكلة أو حل المشكلة هذه بدون فائدة. الحل جاله على طبق من ذهب لما المنافسين والمصانع المحلية اللي تبيع المفروشات اللي يعرضها بسبب تشويه سمعتهم طبعا ومنتجاتهم وتقليدها بطرق رخيصة، في عام 1950 ميلادي تمت مقاطعة إيكيا أو إيكيا من جميع معارض المفروشات، وهي المصدر الرئيسي للحصول على بضائع في ذاك الوقت. يعني كان الطريقة الوحيدة إنك تحضر معرض وتتفق مع اللي بيسوي أو بيصنع الأثاث أو بيصنع المنتج. طبعا كانت مفروشات أكثرها الاهتمام في الفترة هذه في الخمسينات بالنسبة لكامبراد، فقاطعوه منعوه من الدخول، أو يعني ما عاد صار مسموح للرجال إنه يدخل. مو بس كده، حتى هو شخصيا منعوه من دخول المعارض، يعني أصبح منبوذ ومكروه. فاندفع وراء هذا المنع إنه يستأجر مكان في ستوكهولم، وعرض عليهم يعني على نفس المكان هذا اللي استأجره عرض مفروشات إيكيا اللي عنده، وطبعا الناس يحبوا يشوفوا الشيء الممنوع ليش وكيف، وبالتالي كان معرضه ناجح لأنه الممنوع مرغوب، فجوله نوعية معينة من الناس يشوف ليش ممنوع أشياء وليش مانعينه، ليش هذا فاكك برا وهم فاكين كده، صارت عنده ميزة تنافسية غصبا عنه. وبعد نجاحه في الموقع قرر أنه يغامر بكل شيء ويحل مشكلتين في وقت واحد. كان يحتاج مكان يوضح فيه جودة منتجاته وإمكانية معاينة مختلف أنواع الأسعار والجودة، يعني تقدر تشوف أوكي هذا اللوحة الخشب اللي موجود عندي سعره مثلا 30 كرونة وهذا ب75 كرونة، ليش؟ أمسك وشوف وعاين. طبعا نقصد كرونر سويدي مش كرونر اللي مجنن العالم. بعد كده اشترى مبنى قديم نظفه ووضع داخله عرضه الدائم زي ما يقولوا لمفروشات الشركة عنده اللي مجمعها. أول كتالوج له كان مخصص للمفروشات فقط، أعتقد كان عام 53 إذا ماني غلطان، سويت سيرش على جوجل وطلع الكتالوج. ولما الناس وصلوا المعرض وقارنوا بين المنتجات وعرفوا ليش في منتجات أغلى من غيرها اختاروا الجودة على السعر زي ما توقع تماما، إلا اكتشفوا أنه المنافسين ما انتهوا منه لسه، قاطعوا بجميع أشكال المقاطعة وما في أحد في السويد راضي يبيع له مفروشات. هذه المشكلة أدت لحل عظيم لكامبراد وهو التوجه لبولندا، ويقول إنه كل مشكلة كبيرة تعطيه فرصة نجاح أكبر. لما منعوه من شراء مفروشاتهم، المنع هذا جعل إيكيا أو إيكيا تصمم مفروشاتها بنفسها تصميم خاص فيهم هم، وبكده انفتحت الدنيا قدامه. والآن خلونا نشوف مع بعض سلسلة الابتكارات اللي توالت الوحدة تلو الأخرى لشركة إيكيا. استخدامه كتالوج لترويج بضاعته بالإضافة لمعرض دائم يعتبر في حد ذاته ابتكار. الناس تزور المعرض، المعرض كان كبير والناس تتمشى مع الكتالوج ويشوفوا ديكور داخلي بسيط ويقدروا يلمسوا ويجربوا المفروشات. هنا بهذا الابتكار كانت إيكيا الأولى اللي تعطيك كتالوج ومن خلاله تزور المعرض، بعدها يتم تصنيع أو شراء المفروشات، يعني اشتريت المفروشات يصنعوا لك هي. ثاني الأمور أو الابتكارات أنه مشكلته أنه ما كان يقدر يصنع مفروشاته في بلده، أدت لحل أو ابتكار ثاني، الصناعة خارج البلد، وبالتالي اختار بلد الأيدي العاملة حقته أرخص من السويد. يعني عرف أنه في بلدان ثانية الأيدي العاملة فيها رخيصة وأرخص بكثير مثلا من السويد، بالإضافة أنه عندهم موارد طبيعية. طبعا السويد عندها موارد طبيعية لكن عندهم موارد طبيعية عالية، وكان اختياره وقع على بولندا اللي كان اقتصادها متدهور في تلك الفترة. ثالث الأمور أنه هنا ظهرت مشكلة جديدة، المصانع والأيدي العاملة كانت قديمة ومتهالكة، وهذا أدى أنه يبتكر طريقة جديدة للتصنيع الفعال المتقن، وهذا طبعا راح يخفض التكاليف زيادة ويزيد الانتاجية عنده. وظهرت هنا له مشكلة رابعة، كمية مهولة من المفروشات تحتاج شحن وأصبحت تتكدس، وبالتالي أدى إلى الاكتشاف أو خلينا نقول الابتكار الرائع، المفروشات الممددة على ظهرها، وهي يعني اللي كانت يعني برضو خلقت مشكلة ثانية تحتاج فريق عمل سويدي يركبها، وهذا أوجد له الابتكار الخامس. عشان تحافظ على سعر منخفض وتوفر في الوقت، خلى الزبون هو اللي يركبها، وهنا تظهر لك معضلة أخرى أو فرصة أخرى وابتكار جديد. ابتكر طريقة خاصة لإيكيا تسهل عملية التركيب، عشان كده أوجد قسم مختص بالتصميم لأمرين، تسهيل عملية التركيب بالإضافة لصناعة مفروشات قيمة ذات متانة عالية في المصانع البولندية. يعني اهتم هناك في خط الانتاج انه الجودة تكون بالمستوى العالي اللي هو يبغاه، مش بالمستوى اللي هو يلا خلصني وانتج، وهذا ادى لتخفيض الاسعار بزيادة. طبعا سابعا امور، وبسبب المصممين وابداعهم ابتكروا الزرادية اللي هي على شكل L اللي كلنا نعرفها من زمان، وبالتالي طبعا هذا أدى إلى أنه يصنعوا قطع متداولة يعني بين المفروشات. يعني في قطع تقدر تستخدمها في كذا نوع من المفروشات، في الكنب، في الطاولات، في الأرفف إلى آخره، يعني تقدر تستخدمها في كذا قطعة. ثامن الأمور اللي كل هذه الأمور الابتكارية ولدتها هي شغلة أنه الشركة أصبحت في وضع تقدر تصنع أي شيء تحتاجه في أي مكان في العالم حسب القيمة والجودة، وبالتالي أدى هذا الأمر إلى الجلوبال سبلاي تشين، سلسلة الإمدادات العالمية لهم، واللي بدوره أدى إلى شيء جديد. ملاحظين التسلسل الفكري، التسلسل الابتكاري، تسلسل المشاكل، كل ما تحل مشكلة تفك لك بوابة جديدة من الفرص. تاسع الأمور إنهم يعني المعارض دمجها بالمخازن، أصبح المخزن هو نفسه المعرض، لأنه مفروشاتهم ما تأخذ مساحة طولية لأنها كلها ممددة على ظهرها، فوق بعضها مرصوصة زي ما شفنا في كل المعارض حقتهم. توفير أكثر، البضائع متوفرة بشكل دائم، توفير في الشحن والنقل، وهذا أدى لشيء جديد. مع التوسع وتكبير المعارض الناس صاروا يضيعوا داخل إيكيا، فابتكروا طريقة ذكية جدا، يعني تقهرني أنا أحيانا اللي أدخل من مكان لازم أخرج من آخر المعرض، لازم أمر على كل الأجسام حقتهم، تسلكوا من يوم ما تدخل إلى ما تخرج، تمر بكل شيء في طريقك وتزيد مشترياتك قبل ما توصل للكاشير. وهنا عشان يشجع العوائل لزيارة إيكيا قدم لهم مطعم ومنطقة أطفال، فليش تستعجل، كمل نص يومك عندنا، وإيش وراك، ما وراك شيء، أنت جيتنا إن شاء الله ما تخرج. كل هذه الأمور الابتكارية جعلت من أسعار إيكيا أسعار وجودة عالية ومقبولة، أسعارهم مقبولة وجودتهم عالية، وكل ما لهم يزيدوا في خدمة العملاء حسب التوسع وتغيير العميل وسلوكياته. وطبعا انتوا عارفين انه يعني مع الزمن الانسان عنده ارقام وعنده بيانات وعنده بيشوف ايش بيشتروا الناس، بيشوف فين المشاكل، فقدر يرفع، اصبح ايكيا من اقوى البراندز العالمية اليوم لاهتمامهم بالزبون. طبعا اكيد حيكون عندهم مشاكل، اكيد في عملاء ما هم راضين عنهم، ولكن كبراند عالمي طالعوا انتوا ادخلوا على جوجل وشوفوا قوة البراند حق ايكيا، معروف في جميع انحاء العالم. زيارة كامبارد لمعرض في ميلان خلاه يشوف البيوت الإيطالية ببساطتها وجاذبيتها لناس عادية، وأصبحت فلسفته إنهم يقدموا مفروشات متنوعة بتصميم جيد وأسعار منخفضة عشان الكل يستطيع إنه يشتريها، يعني لأغلبية الناس، ما هي مرة رخيصة ولا هي مرة غالية، يعني لأغلبية الناس. قصة إيكيا بعد بحث كبير قدرت أطلعها، لأنهم جميعا يتكلموا عن جانب ويتركوا باقي الجوانب. المهم هنا هو الترابط والتسلسل لكل مشكلة وحلها، والابتكارات اللي ساعدته أنه يتخطى تلك المشكلة المشخصنة. لذلك حتى لو حاولوا الباقين من تقليد، وأكيد جات شركات كثيرة أنا شفتها في أوروبا كثير بيحاولوا يقلدوا أسلوبهم وطريقتهم وإلى آخره، المشكلة الكبيرة هنا أنه ما حيقدروا يقلدوا الروح الداخلية حقت شركة إيكيا، لسبب أنه عندهم تسلسل، عندهم تاريخ، عندهم عمق، عندهم ابتكارات فوق ابتكارات مركبة. يعني ما تقدر تجي وتقلدهم وتقول أوكي أنا حسوي زيهم، حتاخذ جزئية معينة أو حتاخذ آخر شيء وصلوا له، لكن الدي ان اي الترابط الداخلي حقهم صعب انك تاخذه. هذا اللي أنا أقصده في التسلسل حق الابتكارات. لما نجي نشتغل في شغلانة بلاش يعني أقول لكم بلاش أتكلم في الموضوع اللي حتكلم فيه في آخر بودكاست، يعني بلاش نخاف من التقليد على قد ما إحنا نركز في حل المشاكل اللي قدامنا. لذلك حتى لو حاولوا زي ما بقول الباقين إنه تقليدوا، يحتاجوا كامل مكونات التسلسل والمحصلة حقة التجارب وفريق العمل. يذكر إنه إنغفار كامبراد من مواليد 1926 وتوفى عام 2018 عن عمر يناهز 92 سنة. شخصيته كانت غريبة وحولها التساؤلات الكثير، كان منطوي نوعا ما، غامض، ولكن هذا ما منعه من تكوين إمبراطورية عالمية عملاقة موجودة في جميع مدن العالم، بدأها بعلب كباريت مقابل كم كرونة ربح، وانتهى ب60 مليار دولار تقريبا، وثامن أغنى رجل في العالم.